أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب رب العالمين المصطفى محمد وآله الهداة المرضيين. بعد تطواف سريع على مسائل الفقه خلال 30 عاما، عقدنا العزم بالتوكل على الله للحديث عن بعض القضايا المتشابهة التي نختلف عن رأي المشهور، ولا بد أن نجدد البحث فيها لعلنا نصل إلى رؤية مشتركة وواضحة فيها. وفي هذه الفترة ومناسبة الحكم والموضوع نتحدث عن بعض هذه القضايا فيما يرتبط بالحج، لأننا في موسم الحج، ونسأل الله أن يهيئ لنا الظروف المناسبة لحج بيته الحرام. ومن هذه المسائل التي كثر البحث فيها الآن في هذه الفترة، تجينا رسائل كثيرة وأسئلة كبيرة ومتنوعة حول قضية الصفا والمروة والمسار بينهما والتوسعة التي حصلت في المسار، يعني في المسافة بين الصفا والمروة. هذا السؤال يتساءلون، ولابد أن نحن نبحث حولها أيضا. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهو خير له، والله سميع عليم. الصفا والمروة من الشعائر. أولا بحث حول هاتين النتوءتين من الجبلين ليحيطان بمسجد الحرام. هي مو جبل بخاص، نتوءة من جبل هنا وهناك. هاتان النتوءتان كانتا سابقا، بحيث أنه وضعت على واحدة صنم وعلى الثانية صنم، قالوا أنها تشبه اثنين في جاهلية قاموا بعمل فاحش في الطواف، الله مسخهما حجرا و كانوا يضعونه بين أمرين، وقالوا نحن نمر بين الصفا والمروة من أن نتذكر بأنه لا يجوز أن الإنسان يعمل فاحشة في الحرم المكي الشريف. فكثر اللغط هناك حولهما، وقال المسلمون إذن نحن ليس نتطوف بهما، إلى أن جاءت الآية لا ما العلاقة. يعني الجاهلية كثير من الشعائر الدينية أفسدوها وحولوها من شعائر إلهية إلى أفكار وفلسفات خاصة بهم، إحنا ما علم بها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما لها علاقة بهؤلاء الجاهلين. كما الكعبة حينما وضعوا عليها الأصنام ما تبدلت هويتها، تبقى كعبة كعبة مال الله. هذول جابوا أصنامهم خلوها هناك، ايش يعني بيهم؟ ولذلك فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهو خير له. هنا التساؤل حول هذا الموضوع، ومثل هذا التساؤل مطروح في أغلب الشعائر. مثلا شعيرة رمي الجمار، هل مراد من رمي الجمار، كلمة الجمار رمي الجمار، رمي الجمار يعني الرمي على الجمار، أو رمي الجمار يعني هل الجمار مفعول به؟ ترمون الجمرة بهذا الجمرة اللي بيدك، وقد أخذتها من منطقة الحرم الشريف من المشعر، هذا ارميها رمي الجمار، أو لا هذا المكان اللي سميت بالجمار ارميها، يعني ارمي. هذا هنا إشكال في رأي الجمار. ولذلك كانت هناك مسائل كثيرة حول رمي الجمار، أنه لا بد أن الجمرة اللي واحد يأخذها يشوفها تصير على هذا النصب اللي حاطيه للجمار، وين يصير؟ هل يصير على أحجار أو يصير على ما بين الأحجار من الإسمنت؟ قالوا ما يجوز ضربة الجمرة وما صارت على الحجر اللي على حجر، وإنما أصابت الجمرة هذه الفاصلة بين الحجرين، هذا رميك مو صحيح. وإذا رميت وما أصابت الجمرة الجمرة المرمية وهي الحصاية، ما أصابت هذا النصب اللي يسمى جمرة، فمعناته هاي الرمية مو صحيحة، لازم تجددها. يصير ذيك الزحمة وذاك المكان، سابقا كان فعلا في الجمرة الأولى هناك عقبة، أساسا اسمها عقبة، الجبل كان ضيق جدا وهجوم الناس كان غير طبيعي، والجمرة طولها حسب ما أتذكر 3.5 أمتار، عرضها 2.5 متر، وفي فتح مثل حفرة. خب هاي شلون بهالزحمة، رجال نساء كبار صغار، شلون يضربوها بعد؟ الله العالم. والشيطان هناك حاضر ويسوي مشاكل بين الأفراد وإلى آخره. بعضهم كانوا يموتون، يسحقون تحت الأرجل بسبب كثرة الزحام، يروح بس ما يرجع، جنازة يطلعوها. خب في مسألة الطواف، هل يجوز الطواف بالطوابق العلوي أو لا؟ طواف خارج إطار المسافة بين الحجر، بين مقام إبراهيم وبين الحجر الأسود، هل واحد يجوز أكثر من 7 أذرع أو 7 أمتار طوف أو لا؟ في مسألة المنى، مسألة عرفات، مشعر، هناك مسائل كثيرة سابقا ومسائل جديدة مستحدثة. الآن مسألة مستحدثة هي مسألة الذبح، وين اذبح؟ منى ما يجوز الذبح، ما يمكن، ماكو ذبيح، ماكو يعني، ما عندك شاة حد تذبحها، مين تلقاها؟ ما خلوا شاة توصل هناك، وين تذبحها؟ تذبحها أو هذا المذبح في مكة يذبح، تذبح في عصيم أو في منطقة فلان، ما ندري. هذه المسائل مستحدثة وهي مسائل مو قليلة. هذه كل هالمسائل لازم نطرحها للبحث، ولكن في البدء نبين كيف نفهم الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. أكثر الحج، أكثر مسائل الحج في الحقيقة ما بها نصوص واضحة، أكثر مسائل الحج توارث، ناس رايحين حاجين جيل بعد جيل، واحد يقول للثاني. أكثر المسائل الكعبة وينها، شلونها، شلون طوف حولها، هاي كلها كلام الناس توارثوا هذه المسائل فيما بينهم. هناك بس بصائر أريد أبينها بخدمتكم لعلها صحيحة ولعلها تنفع في هذا المجال. البصيرة الأولى، كما في كل المسائل الشرعية وكل الأحكام الشرعية، علينا أن نتبع فهم العرف المعتدل. ليش يقول معتدل؟ لأن أكو عرف وسواسي، أكو عرف لا أبالي. إحنا لا الوسواسي لازم نأخذ معيار، ولا لا أبالي لما يهتم، إنما نأخذ الناس على طبيعتهم كيف يفهمون. في رمي الجمار، في الساعي، في الطواف، في الهرولة بين في المسعى، وفي الإفاضة، في أمور كثيرة، في متى نذبح وكيف نذبح وكيف كذا. أولا هذا الشيء. الثاني، إحنا عندنا أصول فقهية بيناها ورسخناها في كتب الأصول، الأصول الفقهية، بأنه ما نعرفه من الحكم شيء نعمل به، وما نعرفه ربنا سبحانه وتعالى عفا عنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. ربنا سبحانه وتعالى حينما يأمرنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإيش قد روايات وآيات في هذا المجال أن الدين أوسع من ذه لذه، ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم. وإلى آخر الروايات في أنه الدين هو يسر وليس بعسر، وعلينا أن نفهمه فهما عرفيا واضحا. وفيما لم نفهمه، يعني فيما لم نتأكد من الوجوب، نتأكد من الشرط، نتأكد من الجزء، إذا لم نتأكد من وجوب شيء أو جزئيته أو شرطيته، ففي مثل هذه الأمور نحن نرجع إلى أصل البراءة وأصل الحلية. كل شيء لك على، كل شيء لك طاهر، يعني أصل الحلية وأصل الطهارة وأصل البراءة كلها أصل واحد، يعني إذا واحد يتعمق فيها كلها أصل عدم العلم. الناس في ساعة ما لم يعلم وما لا يعلمون في حديث الرفع، وبعدين هاي تتشعب، هل هذا جزء أو غير جزء؟ الأصل عدم جزئية. هل هذا شرط أو غير شرط؟ فهو الأصل عدم شرطية. هل هذا مثلا إلى آخره، يعني تجي فروع وشعب لنفس البصيرة الواحدة اللي الإسلام بيّنه والشرع أكده والروايات بيّنته. فإحنا إذا شككنا في إضافة جزء، إضافة شرط، إضافة طريقة للعمل، إحنا في مثل هذا الشك نرجع إلى النصوص بمقدار ما نفهم النص نطبقه، وما لم نفهمه ندعه إلى صاحبه. بعدين في قضية التطواف بين الصفا والمروة. تطواف بين الصفا والمروة، ربنا أولا يبين يقول أن الصفا والمروة من شعائر الله. هنا أتوقف، معنى الشعائر شنو؟ هل معنى الشعائر هذا لبيان أن ما قامت به الجاهلية من صنم إساف ونائلة رد هذا أنه، أو من شعائر الله؟ أساسا معنى الشعائر معنى خاص، معنى الشعائر قضية مرتبطة بإحساس الإنسان وعمل الإنسان، أنه أنا ماذا أسوي فد شيء إضافي، أنا ماذا أطبخ طبيخ وأعطي الناس يأكلون، أنا ما أسوي فد عمل اللي مثلا يكون له تطبيق خارجي، أنا دا أحس دا أبين خضوعي لله سبحانه وتعالى. وفعلا بين الصفا والمروة الله يستجيب الدعاء، وفي دعاء ليلة عرفة يا شاهد كل نجوى نجد كلمة، أنه بحق كل ولي ناجاك بين الصفا والمروة فأجبت له، يعني منطقة بين الصفا والمروة مكان محترم، الأساس هنا أنت تتوجه إلى الله ما تتوجه إلى شيء آخر. هذه شعيرة، معنى الشعيرة أنه شيء يشعرك ويشعر الناس بأنك عبد الله سبحانه وتعالى، الهدف هذا. أما مسائل أخرى ما يكون عندنا وسوسة هذا صار لو ما صار، هذا ربما هذا الفهم العميق لكلمة الشعيرة وشعائر الله يدلنا على أن الهدف هو التظاهر بالعبودية لله سبحانه وتعالى إن صح التعبير. إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت واعتمر. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يبين الحج والعمرة حتى لا يصير شك في أنه هذا فقط في الحج أو فقط في العمرة، بس بعدين يقول فلا جناح. لماذا قال لا جناح؟ بل وواجب، كيف لا جناح؟ يسأل الإمام عن هاي الكلمة، الإمام يقول مثل ما في الصلاة ربنا سبحانه وتعالى حين بيّن أنه فد واحد اللي رايح مسافة أو يخاف من العدو، لا جناح على أن يقصر صلاته، ولا أيضا لا جناح، بمعنى أنه هنا بيان حقيقة الحكم في مقابل توجه آخر. يعني فد واحد كان يتصور هذا حرام باعتبار هذا التطواف بين صنمين جاهلية، لا جناح. خب حينما يقول لا جناح يعني لا تفكروا هذا في إشكال. طيب خلص الإشكال، شنو يبقى من شعائر الله؟ ما قدرت أنا أوضح الفكرة؟ أول الآية يقول من شعائر الله، بعدين يقول لا جناح. لما يقول لا جناح يعني هذا من شعائر وواجب، ولا تشكك نفسك على أنه غير واجب لأنه الجاهليين كانوا قد عملوا عمل خاطئ. فريضة جت من كلمة من شعائر الله، وأما لا جناح رد الشبهة. يعني مثل ما واحد أقول لك واجب تروح كربلاء ولا تفكر في الطريق يصير بك شيء، هذه إضافة إلى الكلمة الأولى. الكلمة الأولى من شعائر الله، ربما هذه الفهم صحيح لهذه الآية الكريمة. فإذا نبقى هنا سؤال، هاي المسافة أكثر من 400 متر بين الصفا والمروة، 700 ذراع تقريبا. سؤال، هذه المسافة شلون كانت وشلون احنا نمشي فيها؟ هاي السؤال. الجواب، في البداية هذا كان كول. شلون كان كول؟ حسب الظاهر اللي نفهمه أنه تجنون الجبل ما يرتفع مرة واحدة، يرتفع شيئا فشيئا. فنبدأ في النقطة نخلي، ويبدو لهاي النقطة هي النقطة اللي الآن في مقابل الكعبة، هاي النقطة منحدر. من هاي النقطة باتجاه الصفا نصعد، باتجاه المروة نصعد، وبالتالي بالعكس ننزل، فينزلون يوصلون إلى نقطة الوسط، في هاي النقطة يهرولون لأنهم يواجهون الكعبة، يحيون الكعبة. هذا بين الشي يسمونه مأزمين أو مرارتين، الآن في إشارات واضحة. فهذا كان ما أرض، هناك جبل وهذا الجبل وهاي النتوءة وهاي النتوءة، على أساس يسعون بينهما ينزلون ثم يصعدون وفي النص هم يهرولون. هذا يبدو الصورة اللي كانت. ثم الناس اجوا هذول بياعة وكذا يبيعون أشياءهم هنا، واحد جاب ماي، واحد جاب ماي ملابس، واحد جاي كذا، قام يبيعون، صار سوق. ويبدو لي والله العالم، زين في هالأمور واحد دقق، يبدو لي أنه حينما صارت المنطقة سوق ضاقت المسار، لأن شايفين هذه الشوارع لما يصير بها أسواق تضيق بأهلها مارة. من أن واحد قاعد يبيع، ما أنا واحد قاعد يبيع، فصار فأجى في صورة ذهننا التاريخية اللي أنا ما لحقت عليه صراحة، بس من سبقنا لحق على هذا الواقع اللي أقول، أجى في صورة ممر ضيق بين الصفا والمروة، أسواق وهوسة، وفد مكان مثل ما أنت تروح مثلا بين سابقا بين الحرمين شنو نمشي مثلا، لازم أنت تخترق الناس وتخترق بياعة وشراية وما أدري كذا إلى أن توصل، الشكل كان. لكن هذا هو الواقع لله، الواقع إذن كيف نكتشفه؟ هل بهذه الطريقة أو لا؟ الجواب على ذلك نرجع إلى أصل الآية الكريمة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. يطوف من التطواف، إذا قال يطوف يعني مرة واحدة، إذا قال يطوف يعني يروح ويجي، يروح ويجي، يروح ويجي بينهما. فالأساس هو أنه هذا من مسار يجب أن يكون، متى يكون صحيح متى يكون غير صحيح؟ كلما صاح بينهما صدق بينهما صحيح صار، أما إذا ما صدق بينهما مو صحيح يصير. يعني بينهما كيف يصدق؟ يعني يصدق أنه أنا أشوف قدامي صفا أو قدامي المروة وأمشي. كيف يصدق بغير بينهما؟ أطلع الشارع أشتري أبيع أشوف ناس وبعدين أرجع بالطريق. هو واضح. يعني إذا قالوا لك بين الحرمين، بين حرم العباس سلام الله عليه وحرم الحسين، اللي يقال أنه قاسوا الضريحين الشريفين فوجدوا أن الضريحين بنفس المسافة بين الصفا والمروة. فهذا والله شنت بين الحرمين شنت فلامان، رحت العباس وجيت من العباس والحسين سلام الله عليهما. فهذا لما يقول أن رحت وجيت على العرفي، هذا هو المطلوب. إذا صدق أنه هذا بين هذا وبين ذا كافي، إذا لم يصدق فليس كافي. سؤال: إذا شككنا أن يصدق أو لا يصدق، الأصل عدم الصدق. ولكن إذا شككنا أنه بالإضافة إلى الصدق العرفي هناك شرط آخر، نقول هذا الشرط الآخر محذوف، الأصل عدم. فإذن إذا كان الشك في المصداق شكل، في المفهوم شكل آخر، في المفهوم الأصل عدم، وفي المصداق لا، لازم نتأكد أنه هذا صفا وهذا مروة. هذا مقدار اللي نفهمه. أما ما يجري الآن هذا التوسعة اللي صارت، التوسعة سنة من السنين كانوا لا يزالون يقومون بتوسعة المسعى. أنا كنت في العمرة، هم يشتغلون مو في الحج، في العمرة. الصفا كان واضح، هذا الجبل واضح، قلت لكم هذا ليس جبل إنما نتوء من جبل. بس المشكلة كانت في المروة، اللي في المروة المقدار اللي الشارع العام جاي داخل جبل أو نتوءة المروة كان في حوالي مثلا 30-40 متر داخلين، يعني نوعا ما حسب ما يبدو أنهم هدموا الجبل ودخلوا داخل وسعوه في البداية. فأنا رحت باوعد على هاي التوسعة، هاي ملاحظتي. زين واحد يسأل يشوف ملاحظات أخرى ممكن أكون أن ملاحظة شبيت هاي النتوءة. أرجوكم تنتبهوا لأيدي، النتوءة هكذا كانت طبيعة أي نتوءة أي جبل هالشكل، يعني ما في انحدار سريع، إنما أكو انحدار تدريجي من هالصومة. فهم كانوا هالشكل مسويه، يعني حافرين قبل قديم جايين لهنا، ذول رجعوا سوى هالشكل وعملا رجعوا إلى سابق عهدي حسب الظاهر، يعني سابق عهدي في المروة. في الصفا لا شك فيه، لأن يعني الصفا ما كانوا حافرين، ما كانوا داخلين على الصفا، بس على المروة كانوا حافرين جايين وموسعين القاعة اللي هناك. هسه اجوا ورجعوه، لذلك واحد يوقف على المروة ويشوف الصفا يشوف شيء متساوي هذا قدام ذاك. سابقا لا، جزء من المروة كان خارج وجزء منه داخل. ومن هنا صار شك عند الناس بأنه هذا المسار الجديد اللي حفروه هذا المسار غلط. لأنه أولا أقول غلط، مو غلط لسبب أبينه لاحقا. ثانيا لا، إحنا شفنا هذول دخلوا ثم خرجوا، هذا واحد. وهناك أمران نعتبرهم مؤيدان. المؤيد الأول، لا بأس إحنا في الأمور العرفية حينما أنا أقول ده أمشي بين هذا العمود وهذا العمود، أول ما أنطلق من العمود الأول أحسب نفسي أن أكون ملاصق العمود، بس لما أنطلق لقدام يكفي أن يكون العمود وراي حتى لو مو بالدقة العقلية. وهذا شيء مهم في معرفة الاتجاه، لأنه اتجاه مخروطية الشكل يصير مو مستقيم. يعني مثلا في مكة المكرمة، مكة المكرمة الحاج لا بس شويه عطل اليوم الوقت أخذ بس ما يخالف، لما احنا نروح الاتجاه إلى الكعبة هل معناه أن خشمي يصير حجر الأسود؟ لو وجهي يصير باتجاه الحجر الأسود، أو وجهي يصير باتجاه الكعبة، أو حسب الآية القرآنية المسجد الحرام، يكفي الوجه. هنا ملاحظة جدا دقيقة يبينها الفاضل الهندي رحمة الله عليه والفقهاء من عنده، يقول وجه الإنسان ربع دائرة، يعني وجه الإنسان مو مسطح الشكل، فإذا ربع دائرة. كذلك لما تتوجه إلى شيء فأنت تتوجه بربع دائرة. أنا أضرب مثل هو ما ذاكر، 10 قاعدين حلقة مسوين على الأرض، كل واحد قدام الثاني، شلون كل واحد قدام الثاني؟ لأنه مو كل وجه ربع دائرة، وهاي دائرة فيشكلون كلهم دائرة واحدة. هذه واحد يجربه، هذا قدام هذا، هذا قدام هذا، قدام هذا. لذلك الدقة اللي بعض الفقهاء قالوا في مسألة المسجد الحرام، اتجاه إلى المسجد الحرام، هذه الدقة مو ضرورية حسب الفاضل الهندي، باعتبار وجه الإنسان مو بالضرورة خشمة يصير كل الوجه. فولوا وجوهكم، والوجه يصدق بربع الدائرة. ربع الدائرة لما نقيسه على مسافات مثلا بالألف فرسخ يصير طبيعي فرق كبير، مو يصير لذلك مثلا هذا واقف على القبلة، هذا واقف، بس كل واحد شوية مختلف عن الثاني، ما يخالف ناتهم على القبلة. وحتى واحد يشوف إن شاء الله، الله يرزقنا وإياكم الحرج أو العمرة، في المسجد الحرام ناس دا يكون يصلون بس كل واحد شكل واقف، ولكن كلهم على الكعبة، وهذول يصلون حول الكعبة شايفيهم، مو كلهم شكل واحد واقفين، بس مع ذلك كلهم إلى الكعبة. والسبب في ذلك أنه وجه ربع دائرة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، متى يصدق أنه واحد لا يمشي؟ حينما يمشي الإنسان من مكان إلى مكان، ما دام الحركة العامة للإنسان حركة في هذا الاتجاه كافي. بمعنى أنه واحد طلع من المروة باتجاه الصفا، هو ده يتجه للصفا، وطلع من المروة، فإحنا ما نجي نخصص بأمتار قيسة. على أي حال هذا بحث ميداني. وأما المؤيد الثاني اللي هم بيّن بخدمتكم، لا بأس أيضا تحقيق في هذا المسألة، أن الموجودين في المسجد الحرام وفي شؤون الحج هم عندهم دقة في هالأمور. لذلك مثلا أنا سألتهم ليش ما وسعتوا أكثر، وسعوا لكن التوسع بمقدار، فهم كان مفهومهم أنه لا يصير خارج إطار المسار بين الصفا والمروة. ويدلنا على ذلك ماذا؟ أنه نحن شرعا مكلفون بأن في أمر القبلة نرجع إلى منه، إلى صاحب اليد. يعني أروح في الصحراء أشوف قرية قبلتكم مين؟ يقول أسمع كلامي. وفعلا هذا ما يصير غير هذا، يعني لازم أكون صاحب اليد اللي مشرف على مكان إلى الدار. في غير هذه الحالة ينبغي أن يكون الاتجاه من المروة إلى الصفا بنفس الاتجاه من الصفا إلى المروة، تقريبا المسارين يصير مسار واحد أو لا أقل، واحد يقترب من الخط الفاصل بينهما حتى يعمل بالاحتياط. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.